بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ويمتن بها، أو وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ويمتن بها. نشرح البيت إن شاء الله. بعد أن تكلم على بعض المسائل الملحقة بصفات الله سبحانه وتعالى وهي القواعد الأساسية في علم التوحيد، الآن شرع في بيان موقف الإنسان في بعض النصوص التي قد تشكل على فهمه، تشكل عنده، يشكل عليه أو يصعب عليه أن يفهمها، يجد صعوبة أو إشكالية معينة في فهم مثل هذه النصوص بشكل متنافس ومضطرد مع القواعد التي سبق تقريرها. من القواعد التي سبق تقريرها أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، ليس في جهة وليس في حيز، لا تحل فيه الحوادث، لا تقوم به الحوادث، وغير ذلك من الأمور التي هي تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه من كل جهة من الجهات، سواء في ناحية الذات أو في ناحية الصفات. بعد أن يعلم الإنسان مثل هذه القواعد ومثل هذه الأحكام العامة بالطرق التي سبق تقريرها بشكل مجمل ملائم لهذا الكتاب، ربما إذا قرأ بعض الآيات من القرآن الكريم مثل قوله جل شأنه: ولتصنع على عيني، أو لما خلقت بيدي، أو ثم استوى على العرش، ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان أو يتوهم الإنسان، ربما يتوهم بعض الناس معاني معينة من هذه الآيات تتناقض مع ما سبق تقريره من القوانين والأحكام الكلية التي سبق بيانها. فربما إذا قرأ بعض الناس قوله تعالى ثم استوى على العرش يفهم منه لأمر أو آخر، يفهم منه بعض الناس يفهمون هذا الأمر لأسباب سوف نبينها، يعني ما هو الدافع، ما هي العلة، ما هو السبب الذي جعلهم يفهمون هذا المعنى من هذه الآية، أيضا سوف نبينه الآن، هذا هو موضوع هذه المسألة. ربما يفهم بعض الناس من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جلس على العرش أو استقر عليه، بمعنى ارتفع واستقر على العرش، استقرارا بمماثلة، استقرار بمعنى الاستقرار وجلوس بمعنى الجلوس كما يقول ابن تيمية، ولكن كيفية الجلوس هذا لا نستطيع أن نتصورها مع أنها موجود في لها كيفية. هذا المعنى يتنافى مع قولنا إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، إذ كيف يكون الله سبحانه وتعالى مستويا على العرش بمعنى جالسا؟ كيف يكون المفهوم من الآية وهي قوله تعالى ثم استوى على العرش، كيف يكون المفهوم منها أنه جلس على العرش؟ والجلوس يستدعي الجهة، يتضمن الجهة، ونحن قلنا سابقا إن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في محل أو في جهة. إذن هنا يوجد تناقض بين هذا الفهم، لا نقول بين هذه الآية، يوجد تناقض بين ما فهمه الإنسان بعض الناس، بين ما فهمه بعض الناس من هذه الآية وبين ما قرره علماء أهل السنة من كون الله سبحانه وتعالى ليس في جهة. إذن هنا في يوجد تناقض بين مفهوم بعض الناس، فهم بعض الناس للآية، والقواعد المقررة عند العلماء. هذا مثال. مثال آخر: بعض الناس ربما إذا سمعوا قوله جل شأنه لما خلقت بيدين، يتبادر إلى ذهنه معنى اليدين المتبادر عند إطلاق هذا اللفظ على غيره من الناس، ومعنى اليدين المتبادر إذا أطلقت كلمة اليدين على غيرك من الناس هو اليدان الجارحتان، اللتان هما أعضاء وأجزاء للإنسان، فإذا سمع هذا الإنسان، إذا سمع بعض الناس مثل هذه الآية، يتبادر إلى ذهنه ما يتبادر إلى ذهنه من المعنى، إذا نطق، إذا وجه هذا، إذا استعمل هذا اللفظ في حق إنسان غيره، مع أن هذا اللفظ أصلا موضوعه الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وليس هو الكلام عن مخلوق من المخلوقات. فهذا اللفظ لفظ اشترك استعماله بين، يعني اشترك إطلاقه بين الله سبحانه وتعالى، يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى ويطلق على المخلوقات، كما قلنا فيما سبق من بعض الألفاظ، الوجود يطلق على الله ويطلق على المخلوقات، العلم يطلق على الله جل شأنه ويطلق على المخلوقات وهكذا. ولكن نحن بناء على ما مضى من القواعد قلنا إن هذه الأسماء، هذه الألفاظ، ألفاظ مشتركة في اللفظ فقط، مشتركة من ناحية الإطلاق اللفظي، ولكن معناها إذا أطلق على الله غير معناها إذا أطلق على البشر وهكذا. ولكن بعض الناس يحملون نفس المعنى المتبادر عند استعمالهم هذا اللفظ، عندما يطلقون هذا اللفظ على البشر يطلقونه نفس الإطلاق ويريدون به نفس المعنى عندما يستعملونه في حق الله جل شأنه. إذن ينشأ أيضا إشكال أن الله سبحانه وتعالى، نحن قلنا سابقا أنه ليس مركبا، ولكن إثبات اليدين الجارحتين يستلزم هذا الإثبات التركيب لله قطعا. إذن هنا أيضا يوجد تعارض واضح وتعارض صريح بين ما يفهمه بعض الناس من هذه الآيات وبين ما قررناه سابقا من قواعد. الآن لأجل هذا الإشكال العلماء ذكروا قاعدة معينة يحلون بها ويوجهون ويعرفون الناس أنه كيف يجب أن يفهموا هذه الآيات، كيف يجب أن يكون موقفهم في فهم هذه الآيات وفي تعاملهم مع هذه الآيات، بحيث لا يكون الناتج من موقفهم هذا أمر يتعارض مع القواعد السابقة. لذلك قال العلماء إنه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنفيها. إذن هذه عبارة عن قاعدة تبين للناس كيف يتعاملون مع مثل هذه النصوص، مع نحو هذه النصوص، بحيث لا يتبادر إلى أذهانهم أمور تتعارض مع القواعد الكلية التي قررناها سابقا. وكل نص، النص المقصود به هنا آية أو جزء آية أو حديث أو أي شيء مطلقا ورد عن أي إنسان يعتمد كلامه، هذا الأصل. ولكن هو مخصوص أصالة بالكتاب والسنة لاتفاق الناس على أنهما معصومان، لا كذب فيهما، لا خطأ فيهما، بخلاف كلام غيرنا، غير الله سبحانه وتعالى وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل الخطأ. فنحن نحمله في الأصل، نحمل كلام غير الله سبحانه وتعالى وغير الرسول على معنى صحيح، فإذا تعذر حكمنا بخطأ. بخلاف الآيات والأحاديث لا يمكن أن يكون فيها معنى باطل، لا يمكن أن يوجد فيها معنى باطل. إذن كل نص أوهم، لاحظ إيش قال، أوهم، ما هو الوهم؟ أوهم، لم يقل أظهر ولا بين ولا وضح ولا صرح، قال أوهم. أيوة، يعني إنه بعض الناس يتوهمون من هذا اللفظ هذا المعنى، لأن الوهم الدلالة الوهمية ليست هي دلالة لفظية. الدلالة الوهمية لا يقال إنه هذا اللفظ يوهم بمعنى إنه هو يدلك على معنى باطل، لأن المعنى الوهمي هو معنى مرجوح. فلا يقال إنه أن معنى نص ما هو معنى مرجوح، بل أنت تتوهم من هذا اللفظ معنى هو في حق ذاته مرجوح. فإذا أنت فهمت من هذا اللفظ من هذه الكلمات معنى هو وهم، فكيف يلزمك أن تتعامل مع هذا النص؟ لاحظ كيف المسألة، لم يقل أظهر ولم يقل قطع وصرح وبين وجل إلى آخره، لا، بل قال أوهم، أوهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه. التشبيه مضى بيانه، معنى التشبيه مضى بيانه. هذه قاعدة كلية، وكل نص أوهم التشبيه. ما الذي عليك أن تفعله إذا تعرض لك نص توهمت منه أنت التشبيه؟ قال أوله، وكل نص أوهم التشبيه قال أوله أو فوض، أوله أو فوض، ورم تنزيها، إما أن تؤوله أو تفوضه. الغاية من التأويل ومن التفويض روم التشبيه، روم التنزيه. إيش يعني مقصرة؟ يجب أن يطلب طلب التنزيه. مقصرة يجب أن يكون، غايتك يجب أن تكون تحقيق التنزيه لله سبحانه وتعالى. إذن هناك إشكالية في بعض النصوص، مش في نفس النصوص، في فهمك أنت لهذه النصوص، في فهمك أنت لهذه النصوص. هذه الإشكالية اللي هي ليست في نفس النص، في العلاقة بينك وبين النص، في العلاقة بينك وبين النص. ثم يدلك على طريقتين، إذا اتبعت أيا منهما تنفك من هذا الإشكال الذي مضى بيانه. ثم يدلك على الغاية التي يجب من أجلها أن تتبع إحدى هاتين الطريقتين اللي هي تحقيق التنزيه. إذن هنا في إشكالية وآلية وغاية من هذه الآلية، كل هذا موجود في هذا البيت، كل هذه الأمور موجودة في هذا البيت. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الآن ما معنى أوله أو فوض؟ نحن الآن فقط نفكك عبارات البيت من ناحية مفردات فقط، ثم بعد ذلك نرجع إلى البيت مرة أخرى من ناحية إسنادية مركبة. أول شيء بنفصل في المفردات، المعاني المفردة، ثم ننظر إلى البيت نظرة أخرى من ناحية إسنادية، من ناحية إسنادية يعني بالنظر إليه كجملة واحدة. قال أوله، يعني هذا أمر بالتأويل، أمر بالتأويل. إذن افعل التأويل، يعني حقق التأويل. إذن هنا في أمر منطبع على التأويل ومتعلق أيضا بإيش؟ بالتفويض. إذن الواجب، الواجب عليك هو فعل أحدهما، الواجب عليك فعل أحدهما بالتخير، فهم التخير من كلمة أو. إذن يجب عليك إما التأويل أو إيش؟ التفويض. نعم.
هل يفهم من أول هنا التخير عن الإباحة؟ يعني هل يجوز لي أن أفوض؟ يعني أنا بين أن أول أو أفوض فقط، أم يجوز لي اتخاذ الموقفين في نفس الآية؟
يتعذر اتخاذ الموقفين في نفس الآية، يتعذر كما سوف نبين إن شاء الله من بعد بيان ما هو مفهوم التأويل وما هو مفهوم التفويض. شيء أوله أو فوض ولم تنزيها. الآن إذا هناك أمر تعلق بتحقيق التأويل أو التفويض، الآن يجب علينا أن نفهم ما هو التأويل وما هو التفويض، ما هو التأويل وما هو التفويض. أول شيء نبدأ بالتفويض، أوله أو فوض. والعلماء قالوا تقديمه كلمة التأويل بعد أمره لأحدهما دليل على ترجيح التأويل. شايف تقديمه، كان بإمكانه فوضه أو أول، ما بنكسر البيت، فوضه أو أول. شوف كيف قال أوله أو فوض. إذن هو رجح التأويل على التفويض مع التسوية بينهما من حيث الزواج والإباحة، من حيث أن كل منهما يخرجك عن التناقض الذي وضحناه سابقا. التفويض من فوضت الشيء، فوضت يعني تركته إلى من هو إيش؟ قادر عليه، من هو موكل به، من هو أهل له. أنت مطلوب منك التفويض. إيش يعني مطلوب منك التفويض؟ أن تترك هذه الآية لمن هو قادر على فهمها، وأنت تفترض مطلقا أن الذي هو قادر على فهمها هو الذي أنزلها، أن الذي يعلم حقيقتها، أن الذي يعلم حقيقة المعنى المقصود منها هو الذي أنزلها. فإذا أنت تفوض هذه الآية من حيث تحديدك وتعيينك للمعنى المقصود منها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو قرأنا مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. ما معنى التفويض في هذه الآية؟ هل معناها أنه لما أنا أفوض هذه الآية يفوض فهم المعنى المقصود من هذه الآية إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما هو بالضبط وجه التفويض وما هو بالضبط محل التفويض؟ ما هو بالضبط محل التفويض؟ هل هو تفويض كل معنى يمكن أن يفهم من الآية؟ ولا؟ طب ليش لا؟ هو ليش؟ لا أول إيه أنت قلت لا ليش لا؟ خلينا خطوة خطوة. لا صحيح. ليش؟ لأنه
شخصية هناك كلمات يعني كمعنى قبل التركيب مفهومة عندي، يعني اليد الله عز وجل كذا هذه مفهومة عندي، لكن منشأ النسب بين هذه الكلمات، يعني عندما حصلت نسبة بين هذه الكلمات بمعنى هذا معنى لا يليق بالله عز وجل فيما قرر من قواعد تركت هذا الثاني الخبير به.
جيد، هذا قريب، ولكن أنا بدي برضه جواب على السؤال إنه لماذا يستحيل أن نترك الآية بمعنى أن نفوض كل معنى فيها، أن نفوض فهم كل معنى يمكن أن يفهم منها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ بالضبط، هذا هو الجواب الواضح، لأنه هذا فيه تعطيل للآية. هذا معناه كأنك تقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا آيات لا نفهم منها شيئا، وهذه الآيات ليست مجرد عبارة عن حروف مقطعة، بل هي عبارة عن نسب تركيبية مستخدم فيها عبارات ومفردات مفهومة في اللغة، والنسب مفهومة، ولكن المعنى المجمل احنا بنفوضه. وندعي ايضا، لو ادعينا انه بنفوض ايضا كل معنى مفهوم، معناه نفوض المعنى الاسنادي كله والمعنى الافرادي كله، معناه انه لا نفهم شيئا من الآية، وهذا معنى باطل، هذا مذهب مردود،
ونحن مخاطبون بها
مع هذا مخاطبون بها. والله سبحانه وتعالى قال انه القرآن فيه بيان للناس، تبيانا لكل شيء، فكيف يكون فيه تبيان لكل شيء و موضوع هذه الآيات غالبا يكون هو الكلام عن الله سبحانه وتعالى أو عن أفعاله؟ يعني إذا هو موضوع شريف، موضوع عظيم، موضوع له منزلة عالية، فكيف نقول فيها، كيف نقول في هذه الآيات إننا لا نفهم شيئا منها؟ إذا هل يمكن أن يكون العلماء قد قصدوا من التفويض هو ترك فهم أي معنى من الآية مطلقا والمرور عليها كما هي كما وردت، بمعنى انه نقرأها بلا معنى مطلقا؟
قطعا لا،
100% لا، لانه هذا القول قول باطل، لان هذا القول قول باطل مطلقا. اذا ما الذي نفوضه؟ قبل ما نجاوب على السؤال نرجع لاصل المشكلة. التفويض لماذا احنا لجأنا اما الى التأويل او الى التفويض؟ ايوه، هل لاننا عجزنا عن فهم اي معنى من الآية، ولا انه في بعض المعاني التي توهمناها نسبتها الى الله سبحانه وتعالى او فهمناها من الآية حصل فيها اشكال بين هذه المعاني وبين ما سبق تقريره من القواعد؟ هذا الاخير. إذا محل التفويض هو منصب على إيش؟ على بعض ما يمكن أن يدعي فيه الناس أنه مفهوم من الآية. إذا ليس كل معنى يمكن فهمه من الآية فهو يجب تفويضه، وإلا لازم تعطيل النص، لأن العلماء وضعوا هذه القاعدة من أجل حل مشكلة. المشكلة إيش هي؟ إنه أن بعض الناس ادعوا فهم بعض المعاني من الآيات، قلنا لهم هذه المعاني التي ادعيتموها أمامكم أمرين فيها، إما أن تؤولوها أو تفوضوها إلى الله، أو تفوضوا إيش يعني تفوضوا؟ مش تفوضوا هذه المعاني، تفوضوا ادعاءكم بأن هذه الآية دلت عليها إلى الله، ما تتكلموا فيها يعني. طيب ما هي الـ 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 هل هذا يستلزم أن أي معنى آخر يمكن أن يفهم من الآية معناه أنه يجب أن لا نفهمه من الآية؟ لا طبعا، 100%. إذا التفويض له مستويان، شوف كيف المسألة، التفويض له مستويان. أول شيء احنا بنقول يوجد لكل آية معنى إجمالي، معنى كلي، معنى عام، لا يختلف فيه اثنان، لأنه لا يختلف اثنان، لا أنا ولا ابن تيمية بنختلف في معنى من المعاني المقطوع بفهمه من الآية. المعنى هو أنه قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم نقطع نحن جميعا كل المسلمين بلا استثناء يقطعون قولا واحدا أن المراد أن مراد هذه الآية أحد مرادات هذه الآية على سبيل الاحتمالات كلها أضعف شيء وأقل شيء هو أن الله سبحانه وتعالى يعين المسلمين. هل يشك أحد من الناس أن من المعاني المستفادة من الآية هو تقرير إعانة الله للمسلمين؟ قطعا لا. ومن أنكر هذا المعنى يعني فهو يكاد يكون أنكر نصا من القرآن، لأنه هذا قطعا مفهوم من الآية بالإجماع. واضح كيف المسألة؟ إذا هذا المعنى الإجمالي الكلي الذي لا خلاف فيه، هل يجب علينا أن نفوضه إلى الله بمعنى أن تقول يد الله فوق أيديهم أنا لا أفهم منها معنى مطلقا؟ لا، بل يجب أن تقول إنني أفهم من هذه الآية معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعين المسلمين وهو معهم كما أنهم مع بعضهم البعض. طيب إذا كان هذا المعنى محل اتفاق بين المسلمين ويجب القول به، فما هو المعنى الذي يجب تفويضه؟ اللي هو وقع فيه النزاع، هم ادعوا المجسمة والمشبهة ادعوا أن هذه الآية تثبت معنى وراء هذا المعنى، إنه بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعين المسلمين وهو معهم وقدرته معهم وهو يساعدهم ويعينهم، ادعوا أن الآية أيضا تدل على معنى آخر، إثبات شيء اسمه يد لله، وأن هذه اليد هي صفة زائدة عن القدرة، زائدة على القدرة، وأن هذه اليد عبارة عن صفة عين وليس صفة معنى. واضح كيف الكلام؟ أو خلينا نقول مطلقا إنها عبارة عن صفة زائدة على القدرة قبل ما نخوض بالتفاصيل الأخرى. ادعوا هذا الكلام، نحن قلنا المقطوع من الآية هو أن الآية تفهم الإعانة، ما وراء الإعانة وقع فيه نزاع. نحن قلنا إذا أمامكم أمرين، أمامكم أمران، أن تقولوا بما قطعنا نحن وإياكم به اللي هو القدر المشترك والمتفق عليه بيننا، وتسكتوا عما وراء ذلك. شوف كيف المسألة، تسكتوا عما وراء ذلك، هذا هو التفويض، السكوت عن محل النزاع، والقول بالقدر المقطوع به بالإجماع. شوف كيف المسألة، السكوت في عن محل النزاع بمعنى تفويض محل النزاع إلى الله سبحانه وتعالى لا تتكلم فيه، والقول بما هو محل الإجماع، هذا هو التفويض. بذلك إذا الإنسان سكت عن محل النزاع، هل يستلزم ذلك أنه ينتفي التناقض الذي شرحناه في الأول وبينا أنه تناقض ولا لا؟ ينتفي التناقض، لأنه لو سكت وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ينتفي التناقض، لأنه لم يثبت شيء أصلا. إذا التفويض هو تفويض محل النزاع المدعى إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يستلزم عدم القول بالمعنى الإجمالي للآية، المعنى الكلي المقطوع به عند جميع المسلمين. إذا لا يستلزم القول بالتفويض تعطيل الآية عن كل معنى من المعاني. واضح كيف المسألة؟ هذا المعنى المفهوم من التفويض، هذا هو المعنى الذي يقصده العلماء من التفويض لما قال أوله أو فوض. عرفنا ما هو التفويض. الآن ما هو التأويل؟ قالوا التأويل، سلمنا أصحاب مذهب التأويل طريقة التأويل، قالوا سلمنا لأصحابنا من قال بالتفويض هذا القدر اللي هو في تفويض، سلمنا يعني المعنى الذي قطعوا به نحن نقطع به، المعنى الذي قطعوا به نحن نقطع به، ولكن المعنى الذي سكتوا عليه ويحتمل عندهم وهو احتملوه وقد احتملوه عندهم ثم لم يتكلموا فيه لأنه محتمل عندهم، نحن ننفيه وندعي أنه لا دلالة من الآية عليه. واضح كيف المسألة؟ أو إن نقول نحن نأتي بمعنى آخر هو محل اتفاق ولا يستلزم التشبيه، بمعنى أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم ليس معناه فقط مجرد القدرة والمساعدة، بل هو زيادة يعني هي معونة خاصة، يعني زيادة اهتمام وزيادة رعاية من الله سبحانه وتعالى ما دام المسلمون مع بعضهم البعض، فهي عناية خاصة موجهة إلى أقوام خاصين مخطوفين. هذا هو المعنى المفهوم من الآية. نقول لا يوجد هناك معنى آخر وراء ذلك يمكن أن يفهم من الآية. إذا قيل مثلا إنه طب لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة اليد؟ الجواب عند هؤلاء عند أصحاب مذهب التأويل، الجواب إنه هذا عبارة عن نوع من الكناية والاستعارة، مجاز، عبارة عن مجاز، والمجاز في اللغة شائع. في هذا بهذا الأسلوب هم يقولون، هم ينفكون عن التعارض والتناقض الذي ذكرناه أولا، ولكنهم أيضا ينفكون عن مذهب التفويض من جهة معينة فقط، وهو أنه أهل التفويض قالوا نحن لا نتكلم في ما وراء ذلك، نترك علم ما وراء ذلك إلى الله. أما أصحاب طريقة التأويل يقولون أصلا لا يوجد شيء وراء ذلك، لا يوجد دلالة من الآية على شيء وراء ذلك، كل ما يمكن أن تظلم عليه الآية فقد فهمناه.
السيد هي بدون شيء من التأويل، ولكن على علاقة إجمالية.
أيوة. الآن إذا عرفنا ما هو مذهب التفويض وما هو مذهب التأويل، عرفنا بعد ذلك وجه قول العلماء أن التفويض تأويل إجمالي. التفويض تأويل إجمالي والتأويل تفصيلي. إذن هما عبارة عن طريقة واحدة ولكن يختلفان إجمالا وتفصيلا. إذن هو مذهب واحد، خلافا لمن توهم أنهما مذهبان، هما طريقتان لمذهب واحد. واضح كيف المسألة؟ طريقتان يتوصل بهما إلى مذهب واحد. لذلك العلماء الأشاعرة لما قالوا بعضهم قال أنا أفوض وبعضهم قال أنا أؤول، ليس يلزم من ذلك كما ادعى ابن تيمية وغيره أنهم اختلفوا طائفتين وفرقتين وإلى آخره، وأنهم تناطحوا مع بعضهم البعض وحصل نزاع وغير ذلك. لا، هما طريقتان لمذهب واحد. المذهب الواحد هو التنزيه، المذهب الواحد هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات فقط. هذا هو المعنى المختصر الملخص لمفهوم التأويل ومفهوم التفويض. واضح إن شاء الله الكلام. إذن قال وكل نص أوهم التشبيه، وكل نص أوهم. عرفنا لماذا قال أم أوهم. بعض الناس بيقولوا، بعض العلماء بيقولوا في بعض كتبهم إنه النصوص الظاهرة. إيش يعني النصوص الظاهرة؟ في هناك مفهوم اسمه مفهوم الظاهر، أيضا هو مرادف للوهم هنا، ولكن يعبرون عنه أحيانا بالظهور، بأنه ظاهر، ظاهر من الله لبعض الناس كذا كذا، ولكن هذا الظاهر نؤوله، يعني ننصرف عن هذا الظاهر، نصرف اللفظ عن ظاهره ونحمل هذا اللفظ على معنى آخر. ما معنى الظهور هنا؟ عليكم السلام. نحن قلنا أمس أو في آخر درس في الورقات مفهوم الظهور، إذا قلت أنت استعملت لفظا من الألفاظ، لفظ كلمة من الكلمات، وقلت إن هذا اللفظ ظاهر في كذا، إن هذا اللفظ ظاهر في كذا، واضح؟ وقلت إن هذا الكذا هو إيش؟ عبارة عن مصداق من المصادق، مش مفهوم من المفاهيم. مصداق من المصادق مش مفهوم من المفاهيم. إيش يعني مصداق من المصادق وليس مفهوما من المفاهيم؟ لأنه المفهوم الأصل في كل كلمة أن تدل على مفهوم واحد، الأصل في كل كلمة أن تدل على مفهوم واحد، لأنه الأصل عدم الاشتراك. واضح الكلام كيف؟ ولكن المفهوم الواحد يمكن أن يصدق على أكثر من مصداق، يمكن أن يصدق على أكثر من مصداق. مثال ذلك، تقول اليد، اليد في اللغة ليست موضوعة أصلا للجارحة اللي هي موجودة في الإنسان، وإلا لو كانت موضوعة أصلا لهذه اليد اللي في الإنسان لكان إطلاق اليد على يد الحصان مجاز، أو أنها تكون موضوعة وضعا ثانيا ليد الحصان، ووضعا ثالثا ليد الباب، ووضعا رابعا ليد السيارة، ووضعا، فتتعدد الأوضاع، وهذا خلاف الأصل. واضح كيف المسألة؟ إذن كلمة اليد تستعمل في مفهوم واحد، وهو الآلة التي يتوصل بها إلى فعل ما، آلة يتوصل بها إلى فعل ما. الباب آلة يتوصل بها إلى فتح الباب، اليد يد الباب، يد الحصان كذلك، يد الإنسان كذلك تحقق فيها هذا المعنى، وهكذا. ومن هذا الباب يطلق على وزير الملك أنه يد للملك، لأنه عبارة عن آلة. الوزير بالنسبة للملك عبارة عن آلة، لأنه الوزير بالنسبة للملك هو عبارة عن منفذ بأوامر الملك. واضح كيف المسألة طارة؟ فإطلاق اسم اليد على الوزير بهذا الاعتبار، باعتبار أن الوزير ليس له من ذاته تصرف، فإنما تصرفاته عبارة عن انقياد لأوامر الملك، فسابها من هذا الباب كونه إيش؟ آلة للملك، فأطلق عليه من هذا الباب اسم إيش؟ اليد. وكل ما من شأنه أن يتحقق فيه هذا المعنى فهو يجوز أن يطلق عليه اسم يد. كل ما من شأنه أن يتحقق فيه هذا المعنى فيجوز إطلاق اسم اليد عليه. إذن هناك فرق في إطلاق في القول بأن هذه الكلمة تدل على مفهوم ما، وبين كون هذه الكلمة تصدق على مصادق مختلفة. الآن مفهوم اليد اللي هو الآلة التي يتوصل بها إلى عمل ما أو فعل ما، هذا اسم مفهوم لليد، وهو المعنى الذي وضعت اليد عليه في اللغة أصلا. لاحظ كيف المسألة، هو المعنى الذي وضعت اليد عليه في اللغة أصلا. الآن هذا المعنى يصدق على يد الإنسان، يصدق على يد الحصان، يصدق على يد الباب، وهكذا. فهذه عبارة عن مصادق لمفهوم واحد. إيه يعني مصادق لمفهوم واحد؟ يعني إنه هذا المفهوم يصدق عليها. إيه يعني يصدق عليها؟ يعني تقول تصير إلى يد الباب وتقول هذه يد، تصير إلى يد الإنسان تقول هذه يد، تصير إلى الوزير تقول هذا يد للملك. واضح كيف المسألة صارت؟ يصدق عليها يعني يجوز حملها عليه، يجوز نسبتها إليه، حملها عليه يعني القول إنه هذا هو هذا. واضح إيش معنى الكلام صار؟ هذا هو الفرق بين المفهوم والمصداق. إذا الإنسان فهم بالضبط، فهم بالضبط حقيقة التفريق بين المفهوم والمصداق، ينحل عنده في ذهنه كثير من الإشكالات اللغوية، كثير من الإشكالات، وحتى بعض الإشكالات المعاصرة التي يثيرها كثير من المعاصرين تنحل في ذهنه بواسطة هذا المفهوم. بعض الناس حدثت حادثة في عند بعض العلماء المتأخرين في زمان الخواجة زادة. خواجة زادة من أكابر العلماء المتأخرين، صاحب كتاب تهافت الفلاسفة والحواشي على شرح الدواني، ومن كبار المحققين عند من كبار محققين الأشاعرة، وكان دقيق النظر، بارعا في العلوم العقلية، بارعا في العلوم العقلية. عرض عليه انه كان في مجلس احد الامراء او السلاطين ومن علماء المتأخرين في زمان الدولة العثمانية، فحضر واحد من العلماء، كان العلماء طبعا يتصدون لنقاش مع بعضهم البعض، مش زي العلماء الان كل واحد يشوف الثاني بيحكي له بارك الله فيك وانت فيدنا، على اساس هذاك ايضا يحكي له انت فيدنا، واثنين يضلهم في جهلهم، في جهلهم عايزين ولا واحد يطرح الثاني. ولكن العلماء المتقدمين، العلماء المتقدمون كان العالم منهم شهادته هو التصدي لمن هو أفضل منه أو لمن هو مثله، أنه يتعقب الآخرين ويحلل كلامهم ويعترض عليهم إذا كان تم تأييش أمر يعترض عليهم. هذا الفعل هو الشهادة للعالم، هذا هو الفعل اللي هو شهادة العالم الحقيقية. الآن ورد أحد العلماء الآخرين فسمع الخواجة زادة إنه هذا يريد أن يناظره، فتغاضى عنه، فرفع عن أن يناظره، قال مين هو يعني إنه يناظره؟ فهذاك ألح، فأضر الخواجة زادة إنه لا يتكلم معه، فرفع عن هذا إهانتي. فتوصف هذاك العالم، وهذاك عالم أيضا له سأن، توقف لدى السلطان، فقال للسلطان انه انا بدياك انه انت تحكي للخواجة زادة انه يناظرني. قصر. ففي مجلس جمعهما مع بعضهم البعض، السلطان قال ايش؟ قال يعني قال كلمة انه يعني طلب من الخواجة زادة باسلوب او باخر انه ناظره، انا بدي اسمع مناظرتك معه ومناظرته معه. فقال له تكلم الخواجة حكى لهذاك تكلم حكى كلام فسألوا عن كلمة من كلمات من الكلمات التي قالها. قال ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ والله لا أذكر ولكن إن شاء الله بجيب لكم إياها. هذه مذكورة في كتاب طاش كبرى زابا. فهذا قال له هذه الكلمة لها ثلاث معاني. قبل ما يذكر إيش الثلاث معاني حكى له أنا لا أتكلم معك. سكت. هذا كان حرج. يعني حكى له أنا ما بسكت. السلطان حكى له ليش يا خواجة زابا يعني عيب خلي الزلم يحكي. حكى له لا أنا ما بتكلم معه. حكى له طيب ليش وسكت. بعد ما إصرارهم عليه قال أنا لا كيف أناظر من لا يفرق بين المعنى والمصداق. أنا سألته عن المعنى بيحكي لي هذه لها ثلاث معاني هذه لها ثلاث مصادق ولها معنى واحد. أنا سألته عن إيش جواب نعرفش أنا كيف بناظر. شوف كيف المسألة صارت. فهذه المسألة مهمة جدا. هذه المسألة التفريق بين المعنى والمصداق مهمة جدا. الآن نرجع للكلام الذي قلنا الذي كنا فيه. قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورمتن فيها. عرفنا إيش ما هو المعنى الذي قصده الناظم من هذا البيت. كنت أتكلم أنا عن الظاهر. ما معنى الظهور؟ ما معنى إيش الظهور؟ نحن لما نقول المعنى الظاهر أو أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني. هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني. ما هو الظهور هنا؟ أين يحصل الظهور؟ يعني هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني. إيش يعني ظاهر؟ يعني أنا عندما سمعت هذا اللفظ ظهر أيوة تبادر إلى ذهني المعنى الفلاني. لاحظ كيف المسألة صارت. طيب عندما تقول هذه يد زيد أو قطعت يد زيد أو كترت يد زيد الناس نحكي رجل حتى ما يتبادرش لأحد الناس this is لم نرفه يعني نحكي عن اليد أو وهكذا. تستخدم كلمة يد في مثل هذه الاستعمالات. ما هو المعنى المتبادر في أذهاننا من هذا اللفظ؟ هذه الجارحة. طب لماذا لم يتبادر معنى آخر لهذه الكلمة؟ لأنه أنت بتتكلم عن زيد وهذه نسبت إلى زيد وأنت تعرف ما هي حقيقة زيد ولا شيء يصدق على زيد مما اسمه يد إلا الجارحة. لاحظ كيف المسألة. أما لما تقول هذه يد من دون أن تضيفها إلى شيء لاحظ كيف المسألة. عندما تقول هذه يد ورأيت يدا مثلا يدا وسمعت بيدا وفهمت يدا مطلق اليد ثم المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك؟
ممكن شيء قيل بصراحة يد
يعني ممكن
إذا قيل لي يد مثلا فورا
جميل أنا لا أنكر إمكانية تبادر هذا المعنى. لاحظ في ما هو هذا المقصود من مثالي أصلا. في المثال الأول اللي هي كلها مضافة إلى زيد وزيد وزيد لم يتبادر إلا معنى واحد. شوف كيف المسألة. انحصر التبادر في هذا المصداق اللي هو الجارحة. ولكن في الاستعمال الثاني بعض الناس يقولون قد يتبادر يد إنسان اليد الجارحة. هل نمنع هذا التبادر؟
لا.
هل نقول باستحالة التبادر معنى آخر؟ برضو لا. لاحظ كيف المسألة صارت. إذا هنا صار احتمال لتبادر معنى ومعنى. يد ممكن واحد يحكي والله إيه النجارين واحد لما افرض انه واحد نجار بيشتغل بيحكي له ايد ويد وكذا بيجي على باله ايد الباب ايد الكرسي اول شيء بيجي على باله. انت بيجي على بالك يد انسان. واحد ممكن فعلا ايده بتقله وبحسب بتتكلم على ايده. شوف كيف. فكل واحد يمكن ان يتبادر الى ذهنه مصداق من المصادق التي ايش تصدق عليها هذه الكلمة. ولكن لما تقول رأيت يدا وسمعت بيد او الى اخره من دون اضافتها الى اي شيء ما هو القدر الذي يجب أن تجزم به؟
آلة.
مطلق الآلة. لاحظ كيف المسألة، مطلق الآلة، مطلق إيش الآلة. لا يجوز أن تطور هذه الآلة بشكل من الأشكال، أي يعني بصورة من الصور اللي هي صادقة إما على الباب أو على الكتف أو على غير ذلك من الأمور. مطلق الآية، مطلق إيش الآلة، مطلق الآلة هو المعنى المتبادر قطعا. ولكن نحن لا نمنع تبادر مصداق من المصادق اللي هي صادق عليها هذا المعنى، لا نمنع. الآن بعض الناس يمكن أن يقول هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى الفلاني. الآن نحن نسأل هذا الظهور ما هو علته، ما هو علته؟ بده دليل. احنا لا نمنع انه هذا الانسان ظهر عنده هذا المعنى، ولكن نحن نسأله ما علة هذا الظهور. علة هذا الظهور هو غلبة استعمال السامع لهذا اللفظ في هذا المصداق. واضح كيف المسألة صارت؟ بعض الناس يقولوا انا لم يظهر عندي هذا المصداق، لانه مثلا لو تكلمت مع انسان لغوي وتقول له رأيت يدا او سمعت بيد او الى اخره، لا يتبادر الى ذهنه فقط يد انسان او يد كذا، مطلق اليد، وتبقى عنده سائر الامور الاخرى محتملة. ولكن لما تيجي عند انسان عامي ليس له مدخلية لا بعلوم اللغة ولا بكيفية انه ان اللفظ يمكن ان يصدق على عدة مصادر، ولا الفرق بين المعنى وبين المصداق، اول شيء بيحكي اليد، انت بتتكلم عن يد انسان. فاذا التبادر، تبادر مصداق من المصادر انما يكون بحسب ايش؟ بحسب استعمالها عند السامع، عند ايش؟ السامع، بحسب استعمالها عند السامع. اذا حمل هذا السامع اللفظ على ما هو معهود عنده فيتبادر المعنى او المصداق الذي عهده هذا السامع الى ذهنه، مع انه اصلا المتكلم يمكن ان لا يقصد هذا المصداق. هذا ظهور عنده، لذلك مفهوم الظهور هو امر نسبي وليس امرا مطلقا. واضح كيف المسألة؟ مفهوم الظهور هو امر نسبي وليس امرا مطلقا، يعني الظهور منظور فيه الى اصل اللفظ والى المتكلم والى السامع والى موضوع الكلام. لا يقال ان هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني الا اذا اخذت جميع هذه الاطراف، مين المتكلم، مين المخاطب، المعنى الاصلي الذي وضع له هذا اللفظ في اللغة، ثم ايش موضوع الكلام. لانه يمكن ان تستعمل معنى اصليا، معنى يمكن ان تستعمل لفظا وضع في معنى ما في غير ما وضع له عن طريق المجاز. فاذا يجب ان تلاحظ جميع هذه الجهات الاربعة. بعد ذلك تقول انه هذا اللفظ ظاهر في كذا او غير ظاهر في كذا. احنا نتكلم من ناحية علمية، من ناحية تحقيقية، مش من ناحية يعني هات وشيل. لا، مش هيك المسألة، مسألة مقعدة. لانه اي شيء، اي علم، اي شيء اسمه علم يجب ان تستطيع ان تحدده وتشير اليه وتقسمه، تكمم وتكميم، واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما لم تستطع انك ان تصل بما تسميه علما الى هذا المستوى فليس بعلم. لا تثق باي انسان يقول لك انه هذا علم وهو لا يستطيع ان يفهمه، ان يفهمك اياه، هذا ليس علما. بالضبط، يعني اللي يجب انك تستطيع تكميمه، تحديده، تنظيمه، ترتيبه. ولذلك لا يصير الشيء علما الا اذا كان كذلك. لذلك العلماء قالوا انه الكشف ليس علما،
قواعد
لا بد انه يصير فيه علم، لا بد انه يصير فيه علم. بارك الله فيك، هويت عليها. قرب لجاي. اذا الان لما نقول زيد، يد زيدا، ما الذي يحدد مفهوم هذه اليد؟ نسبتها الى زيد. احنا اول شيء قبل ان نفهم اليد يجب ان نفهم زيد. صح ولا لا؟ يد زيدا أصلا أصلا اليد أنت تضيف الشيء إلى الشيء، لماذا؟ لكي تبينه، صح ولا لا؟ لكي تبينه، تضيف الشيء إلى الشيء لكي تبينه. دار زيد غلام عمرو، من المعرف أكثر بيكون؟ المضاف ولا المضاف إليه؟ المضاف إليه. أنت تعرف المضاف بالمضاف إليه، تعرف المضاف بالمضاف إليه أصلا. فالأعرف يجب أن يكون إيش؟ المضاف إليه. لا يجوز أن تقول أنا أعرف المضاف إليه من المضاف في هذه الحالة، لا يجوز، لأنه المضاف إليه هو يجب أن يكون معروف قبل ما تعرف المضاف. فإذا أردت أن تقول يد زيدا وبعد ذلك أردت أن تعرف ما هو مفهوم اليد، ما هو المقصود من اليد، يجب أن تنظر إلى زيد، تقول هل أعرف حقيقة زيد، تطلع في زيد بتقول ما هو الذي منه يقال علي يد، شوف كيف تجد في العضو هذا، تقول إذن أريد منه هذا، لم يرد منه لا العضو اللي هو الرجل ولا البطن ولا الصدر ولا غير ذلك، إذن بعد ذلك تتحدد المقصود. إذن لكي تفهم المعنى يجب أن تفهم إيش حيثياته، على ماذا يصدق أولا، صح ولا لا؟ الآن لما تقول لذلك، يعني لذلك عثر علينا أن نحدد مصداق لمطلق كلمة يد، لأنه ما مطلق كلمة يد مطلقة، هي أصلا موضوعة لمفهوم معين صادق على عدة مصادر. فإحنا اختلفنا، بعضهم بحكي يد إنسان وبعضهم يد حيوان وبعضهم كذا، وبعضهم قال مطلق الآلة، مطلق الآلة اختلفنا، ولكن لما نضيفها لشيء معين
لابد من تطور المضاف إليه،
لابد أولا من تطور المضاف إليه. لاحظ كيف المسألة، لأنه به يتعرف المضاف، به يتعرف المضاف. فإذا قلنا بعد ذلك يد الله، يد الله، وجاء واحد قال ما هو مفهوم اليد، لاحظ كيف المسألة صارت، نقول له يجب أن نعرف حقيقة الله حتى نعرف حقيقة يده، لأنه أضفنا اليد إلى الله. لا يجوز أن تقول في هذه الحالة إنه اليد المعهودة عندنا هي عينها التي أضيفت إلى الله، هذا هو عين التشبيه، قال هذا عبارة عن التشبيه، هذا هو الأسلوب الثاني، هو الذي يطلق عليه إنه تشبيه، اللي هو حمل الألفاظ التي أطلقت على الله على نفس المعاني التي تطلق بها على الإنسان، هذا هو عين التشبيه. إنك تقول إذا أردت أن تحدد معنى كلمة يد الله، يد الله فوق أيديهم، تقول نحن عهدنا استعمال اليد في الجارحة، فإذا أطلقت على الله فيراد بها الجارحة، لا، هذا قلب للأوضاع، هذا قلب للأوضاع، لأنه الأصل لما تقول يد الباب، يد الكذا، يد الوزير، يد الملك، أيدي السلطنة، هذه كلها عبارة عن استعمالات لنفس الكلمة، كلها استعمالات لنفس الكلمة، تتحدد بحسب ما يضاف إليه، تتحدد بحسب ما يضاف إليه. فأول شيء يجب أن تعرف المضاف إليه ثم تعرف إيش المضاف. فإذا قلت يد الله لا يجوز أن تنقل لكلمة اليد هنا
المضاف إليه
اللي هي مضاف المعنى المضاف إليك وتنقله إلى الله جل شأنه، هذا هو عين التشبيه. وضح كيف الكلام صار؟ فإذا إذا عرض عليك كلمة يد الله ما الذي تقوله فيها؟ تقول يجب أن نعرف أولا حقيقة الله ثم يجب أن نعرف حقيقة اليد، هذا إذا افترضت أن لليد هنا معنى خاصا بالله سبحانه وتعالى، كافتراضك بأنه لليد المنسوبة للإنسان معنى خاص فيه. فإذا تعذر عليك معرفة حقيقة الله بتقول أنا أفوض فهم حقيقة اليد هنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو التفويض. واضح كيف المسألة؟ إذا افترضت أن اليد هنا لها معنى خاص، ولكن إحنا نقول أنه اليد أصلا موضوعة في اللغة إيش؟ للمعنى الآلي، لمعنى الآلة، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا إنه يد الإنسان آلة للإنسان وهي جزء له، وقلنا إنه يد الباب هي آلة للباب وهي جزء منه، طيب هل نستطيع أن نسحب هذا الكلام ونعممه على الذات الإلهية؟ لأنه هذا هو عين التشبيه، يستحيل أن نفعل ذلك، لأنه يلزمنا إثبات الأعضاء والأجزاء لله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي نقوله؟ هنا بيجي موضوع التأويل، بنقول أطلقت اليد وأريد بها لازمها، أطلقت اليد اللي هي الآلة وأريد بها لازمها. إيه اللازم؟ اللي هي المعونة، الفعل نفسه، الفعل نفسه. مش احنا بنقول الآلة وضعت لفعلا، فإطلاق اللفظ الذي وضع للآلة إما أن يطلق ويراد به نفس المعنى نفس ما وضع له، أو يطلق ويراد به إيش؟ لازمه، لازم هذا المعنى. فإذا تعذر إرادة نفس المعنى الموضوع له هذا اللفظ، يجب القول بأن المراد هو لازم هذا أو الغاية من هذا المعنى. فإذا قلنا يتعذر إرادة الآلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإذا يجب إرادة غاية الآلة وهي الفعل اللي هي المعونة والقدرة. بهذا الأسلوب قال العلماء أنه نقطع أنه لا يوجد هناك معنى آخر، هذا بناء على مذهب التأويل. واضح كيف أسلوب كل واحد من الطريقتين؟ لذلك العلماء قالوا التفويض أسلم والتأويل أعلم، بمعنى يحتاج إلى علم أكثر، يحتاج إلى علم أكثر. وبعضهم قال أحكم، لأنه يحتاج إلى زيادة خبرة وزيادة دراية بعلوم اللغة. لذلك العلماء مثلا الإمام الرازي لم يفوض، الإمام العز بن عبد السلام جزم بالتأويل، قال هو قول واحد التأويل على الجميع، ما في عنده تفويض أصلا. بعض الناس سهلوها ملاحظة منهم للعوام، أنه ليس كل عام يمكن أنه يتوصل ويفهم هذه الأمور، قال إما التأويل أو التفويض. الذين قالوا بالتأويل قالوا يجب على سائر العوام أن يأخذوا بقول العالم، خلاص ما في عندك عامي بيحكي أنا رأيي ومش رأيي، يعني لا رأي للعامة في هذه المسائل، كما لا رأي لعامة الناس في دقائق الطب، كذلك لا رأي لعامة الناس في دقائق علم التوحيد. فإذا هذا هو بالضبط، أنا بس حاولت أني أوضح مفهوم التأويل، أنه بناء على تطبيقه على آية فقط من الآيات، وكل وهذا الأسلوب إذا فهم حقيقة وروح هذه الطريقة يمكن سحبها وتعميمها على سائر الآيات، وسوف نطبق بعد ذلك بعد قليل إن شاء الله على آية أخرى نفس هذا الأسلوب. نعم.
شوف يعني بالنسبة للكلام اللي مر في يعني إشكالات لموضوع التفويض، مثلا التفويض تأويل إجمالي، بس في شيء عملية إنه التفويض في احتمالية وجود المعنى، بس هو خوفا من الوقوع في هذا المعنى لأنه بيحتمل
خوفا من الغلط فيه. نعم
خوفا من الغلط فيه، وهذا يعني في جهة ورود احتمال خاطئ في معنى القواعد المقررة في قواعد أهل السنة والجماعة.
لا ما هو بارك الله فيك، جيد، يعني السؤال جيد. أهل السنة والجماعة لما يقولوا التفويض بيقولوا بالتفويض بالطريقة اللي وضحناها مع قيد زائد، أنا حقيقة ما ذكرت ولكن على أساس أنه معروف ضمنا، مع الجزم بأن كل معنى فيه تشبيه غير مراد يبقى ما وراء ذلك. يعني لما اللي تقول أنه اليد يمكن أن يراد بها الجارحة أو كذا أو كذا، أهل السنة القائلين بالتفويض بيقولوا لا، نقطع أن الجارحة غير مرادة، ولكن بعد ذلك يصير معاني المرادة نتوقف عنها.
هذا بصير القضية الثانية تترتب على الموضوع.
نعم.
إنه ما وراء ذلك هذا بصير يعني ينافي معنى تدبر القرآن، بصير في
يعني هذا إنه هذا كلام
ما جهلتم من كلام، يعني ما جهلتم هذا كتاب الله، ما جهلتم في حديث النسائي فكلوه إلى عالمه وما علمتم فقولوه. طبعا يعني هذا بصير التفويض كعبارة يعني جهل
بالتفويض. نعم هو فيه جهل الناس، ما هو هذا حقيقة التفويض، انه فيه جهل بالتفاصيل. شوف كيف هو هذا التفويض، والتأويل فيه علم بالتفاصيل. شوف كيف ما هو هذا حقيقة ليش هذا اعلى من هذا؟ ليش قلنا هذا تفويض اجمالي، هذا عفوا تأويل اجمالي وهذا تأويل تفصيلي؟ الزيادة الفارق بين التفصيل والاجمال، عند الاجمال جهل بالتفاصيل، وعند التفصيل ما في جهل بالإجمال. شوف كيف هو هذا كلامك الصحيح اللي انت يعني وصفت فيه حقيقة المذهب الصحيح.
هون بدراسة القضية الأولى حمل الناس على التأويل مش على التفسير.
فهذه عاد ترجع لآراء العلماء. بعضهم أنا بقول التأويل ما في تفسير. شفتي؟ ولا أقول إنه في أي آية من الآيات التي يدعون فيها مثل هذه الإشكالات. أنا لا أقول إن هناك أي آية منها متشابهة. كلها محكمات ولها معاني واضحة. معاني واضحة لا تحتمل أي إشكال. وكل من يدعي خلاف ذلك لا دليل عليه. أنا أقول ذلك ما عرفت إنه في بعض كبار العلماء ادعوا خلاف ذلك. أنا هذا عندي، هذا الذي أنا أقول به. هذا ترجع لاختيار الناس. هذا اختيار يعني كل واحد ممكن يترجع عنده شيء واحد يترجع عنده شيء، لذلك تسمى طريقة وليست مذهبا. وهذا الخلاف فيها بهذا المقدار لا إشكال فيه. نعم.
يعني القول بأنه هو عبارة عن جهل في التفاصيل لا يعني بأن القائد به جاهل أو أنه يعني أقل علما من القائد.
لا طبعا بارك الله فيك، لأنهم قالوا برضو هذه ملاحظة لطيفة، يعني لأنه القائل بأنه نحن لا نعلم ما وراء ذلك لعدم لتعذر العلم بما وراء ذلك. لاحظ كيف المسألة، هم قالوا لا نعلم بما وراء ذلك لأنهم قالوا إنه ما وراء ذلك هو كلام عن حقيقة الله سبحانه وتعالى، ونحن لا يمكن أن نعلم حقيقة الله، فلذلك نحن نفوض الكلام فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن في طريقة التأويل بنقول أصلا من أين جئتم بأنه يوجد احتمال وراء ذلك، إنه احتمال لمعنى وراء ذلك. فنحن نقول المقدمة التي اعتمدتم عليها للتفويض اللي هي افتراض وجود معنى غير المعنى الظاهر منها، هذا عندنا منفي، لا يوجد هناك احتمال له، بناء على ذلك نحن نقطع بهذا المعنى أو غيره. شوف كيف المسألة صارت. فمن قال بأن التفويض هو فيه جهل من الجهل البسيط، مش الجهل المركب اللي هو اعتقاد خلاف الأمر على خلاف ما هو عليه، بل هو الجهل بما هو الأمر في حد ذاته لعدم إمكان العلم به. شوف كيف المسألة صارت. فهذا هو التفويض وهذا هو التأويل.
نعم. التفويض توقف
يعني هو التوقف إذا قصد به توقف لعدم لتضارب الأدلة أو تساويها، يعني أنا برجع على كل واحد إنه هل في هناك أدلة متساوية أو لا يوجد هناك أدلة أصلا على المعنى المفروض إنه وراء المعنى الظاهر، إنه يحتمل ولا لا يحتمل، وإذا احتمل هل هناك أدلة تتعارض في دلالتها أو لا يوجد. هذه محل كلام الدين. أنا في نظري التفويض عليه يعني ينسى عليه بعض الإشكالات والله أعلم، هذا في نظري، هذا قولي أنا، يعني هذا الذي أنا أقوله. ولكن التأويل يحتاج إلى إنسان متدبر وعالم لكي يخوض فيه ويتكلم فيه، وهو أنا بقول التأويل هو الأصل أصلا. نعم.
يعني أنا عن قضية نحن تقارن سابقا لدينا في البحث في كتاب التأويل كامل البحث في أحكام.
جميل جميل.
بالنسبة لله عز وجل هي مجوية الحقائق، وإذا كان متفق هذا الأصل أن فمعنى الألفاظ الواردة هذه كلها تضيف أحكام، والبحث في الأحكام
ما في أحكام.
يعني فهذا برضو
إشكال
بصير على التفويض.
ما في إشكال، إحنا وضح كلامك لطيف، ما في إشكال. المهم إحنا نوضح الطريق المفهوم الإجمالي للتفويض والمفهوم الإجمالي للتأويل، بناء على هذا القدر من التوضيح يمكن للإنسان أن يطمئن إلى هذا أو ذاك، فلا إشكال. يعني بتضل يعني إحنا ما بنقول إنه هذا، أنا ما بنكي بقول إنه هذا في إشكال وهذا في إشكال، لولا إنه يعني لولا انه في مجال للترجيح ما اختلف العلماء.
انا في قضيه هاي الجزئيه انه من السياسه الشرعيه العقائد الان، يعني طلع رايي انه لانه صار في تداخل بين معنى التفويض والاثبات على المعاني الدائره، انه يركز على التاويل في مقابله ما يسمى بالاثبات اللي هو التشبيه، لانه التفويض ممكن يكون في نفس نوع من الضبابيه في
ممكن برضه هذا راجع لمواقف العالم نفسه، موقف العالم ترجع له. يعني هو يعني كل واحد بصير يعني موقفه الذي يتخذه يتبعه يعني يقوم به راجع لتقديره للوضع. بعض الناس يمكن يقول انا ما بقدر اني اخوض بالتأويل، لو واحد اجى سألني ما بقدر اني اجاوبه على كل سؤال، بحكي له انا بفوض. بعض الناس بحكي له انا بتكلم في اي معنى من المعاني، فبالتالي انا سأول. بعض الناس بيقولوا انا بامكاني اقول ولكن الناس اللي حوالي مش قادر مش راحين يفهموا، فبيحكي لا انا بقطع ألسنتكم عن هذا الكلام وبقول لهم طوروا. فالمساله تحتاج يعني هي فيها نوع من ناحيه عمليه، لذلك هم سموها هذه طريقة، لاحظ إيه سموها طريقة، ما سموها مذهب ومذهب، هي طرق للمذهب، المذهب واحد ولكنها طرق للوصول إليه، هذه أمور عملية ترجع إلى تقديرات العلماء، لذلك قلنا لا إشكال في الخلاف فيها بناء على هذا القدر بعد توضيح أصولها، مثل أن التصوير معناه محتمل جانب التشبيه فيه، لا، بعد نفي التشبيه بقي أنه هل تحتمل الآية معنى وراء الظاهر منها؟ الظاهر منها هو المعونة المقطوع به، ما وراءه مدعى، ما وراءه مجرد ادعاء، هل يوجد ما وراءه؟ إذا قلنا نعم هل يمكن الوصول إليه؟ إذا قلنا نعم ما هو؟ إذا قلنا لا يمكن الوصول إليه في تصويت خاص. شوف كيف المسألة؟ هذه المسألة. إذا قلنا الآية يد الله فوق أيديهم يوجد معنى مفهوم منها مقطوع به، قدر من المعنى مقطوع به يجب القول به. الآن ادعى بعض الناس وجود معنى آخر وراء ذلك، نسألهم هل يوجد دليل على هذا المعنى؟ يعني هل يمكننا الوصول إليه؟ إذا قالوا نعم عليهم الزيان، إذا قالوا لا نقول لهم ما الدليل على وجود معنى؟ بغض النظر يعني جابوا دليل أو لا، مجرد احتمال يعني عندهم، بنقول لهم طيب ما موقفكم تجاه هذا المعنى؟ يقولون إيش؟ نحن نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفويض عند مذهب أهل السنة، هذا هو التفويض عند مذهب أهل السنة. هذا كله طبعا بعد نفي التنزيه، بعد نفي عفوا التشبيه لله سبحانه وتعالى. نعم
سيد، بالنسبة للتفويض بزمن هذا الفترة هذه قد يكون في توفير مصطفى المسلمين مثلا، يعني الخلاف بين الأشاعرة والسلفيين قد نصب الأساس على هذه الآيات. طيب الآن لو احنا مثلا ذكرنا بين شغلة التفويض انه نسيب الصفات لله عز وجل ونعمل بالمعنى الإجمالي كما ذكر، الحالة هاي ممكن يكون في توحيد بالطبع، انه قد ما اظنش انه في خلاف على شيء التفويض انه نفوض امر هذه الايات لله عز وجل، واظن هاي للامام مالك، يعني لما من سأل عن الجلوس على العرش اجاب على كم الجواب، واظن انه بناء في مثال عن البدعة يعني هيك الامام بيجي واجب، فشو رايك في هالنظرة هاي انه قد يكون التفويض في هالزمن هاد سبيل لتوحيد الصف، يعني توحيد صف المسلمين،
توحيد الصفوف، يعني انت بتقول تفويض وتأويل، ممكن التفويض يعني ممكن احنا اذا تبنينا التفويض يتم التوحيد بين القائلين بالتفويض والقائلين بالتأويل، صح؟
ايوه
المجسمين انا سألت، انا عرفت بدي اجاوبك ماشي. الان انت دخلت المجسمة الان في النص، رد علي، انت سألني وانا بدي اجاوبك ماشي، يعني هي المسألة مش انه انا فهمت سؤالك وفهمت عن ايش بتحكي، بس انا بدي اوضح المعاني ما بدي اخليها مجملة هيك. اذا كان الكلام فيما هو في 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 الناس الذين هم بين مؤول ومفوض، يعني الذين اتفقوا على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه، لا اشكال، ما في إشكال أن تختار التفويض أو تختار التأويل، ما في إشكال، أو تقسم، ما في إشكال. ولكن إذا قلت إنه التفويض يجمعني مع المجسم، طب ما هو المجسم يخالفك في أصل التجسيم، في الأصل الذي يبنى عليه كل من التفويض بالمعنى هذا والتأويل اللي هو نفي التشبيه والتجسيم، هذا محل الخلاف بينك وبينه، فهو لا يرضى منك التفويض أصلا، لأنه شرط التفويض تنزيه الله عن التشبيه، هذا شرط التفويض، لا يمكن القول بالتفويض أو التأويل إلا بعد نفي التجسيم والتشبيه. بعد هيك بتحكي طب ماذا أفعل؟ أجزم بالمعنى الآية أو أتوقف فيها وفوضها إلى الله بعد نفي التشبيه؟ هو أصلا لا ينفي التشبيه، فالتفويض بين أهل السنة يمكن أن يكون جامع، يمكن أن يكون جامع، ولكن بين أهل السنة وبين المجسمة لا يوجد جمع بوسط التفويض، لأن المذهب زي ما قال الشيخ عماد قبل شوي مذهبك مختلف عن مذهب، لا يمكن أن لاحظ إحنا قلنا بعض المواقف العملية يتصور الناس، بعض الناس أنهم يمكن أن يلجأوا فيها إلى يعني توحيد بين المسلمين، ولكن أنا بقول لا إشكال إذا كان مبنى يعني جهة التوحيد صحيحة، يعني لها مصداق حقيقي، ما في إشكال، احنا مطلوبنا التوحيد أصلا، ولكن إذا كان مبني على التلفيق ففيه إشكال كبير. وهذا وقع فيه كثير من المسلمين خاصة من أهل السنة الذين يعني طغى فيهم الجهل أصلا في هذا الزمان بدقائق الأمور، وجعلوا أنفسهم هم الأوصياء على كل، يعني بحبوا كل الدنيا، حتى بدأ تحكي لهم أوقف بينك وبين المصراني بيحكي لك آه والله حبيبي المصراني هذا أخوي. شوف كيف اليهودي آه على رأسي اليهودي، ما هو كله ديانات من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يصدر إلا من بعض المشايخ للأسف أهل السنة اللي منصوبين ادعاء وزورا إلى أهل السنة. ومن هذا الباب بعض هؤلاء المشايخ بيقولوا إحنا يا أخي ما في بيننا وبين من يسمون بالسلفية خلاف حقيقي، إحنا خلاف يعني في الألفاظ أو كذا. هذا لا يعرف ما هو مذهب أهل السنة ولا يعرف ما هو مذهب أهل السنة. لا يوجد هناك اشتراك ولا توفيق بيننا وبين المجسمة إلا بعد نفيهم للتشكيل، أي بعد خروجهم عن أصل مذهبهم. شوف كيف المثل. أما واحد بده يوفق بناء بيننا وبين المجسمة بناء على التفويض، لا، بدنا نقول له ما هو، لا يوجد توفيق بهذا القدر المشترك. نعم نحن نوفق بيننا وبينهم، نجمع بيننا وبينهم مش على أصل التفويض، لا على أصل الإسلام ممكن.
التوحيد.
على أصل التوحيد. شوف كيف. أما على التنزيه والتشبيه ما في مجال. يعني هناك في قواعد مشتركة أعلى من هذا يمكن التوحيد بينهم. أما بناء على هذا لا يوجد توحيد إلا بتخلي واحد منهم عن مذهبه. شوف كيف المسألة. نعم.
يسأل هل يعطينا مؤولة تأويل فاسد؟
هم في الحقيقة كذلك. هم في الحقيقة كذلك. لأنه ادعاءهم إنه هذا ظاهر مخالفين فيهم. فبعد ذلك بيقولوا هو هذا اللي بنفهمه. إذا الظاهر المفروض إذا كان هذا الظاهر فقط من النص يجب أن يظهر لهم ويظهر لنا، ولكن نحن لم يظهر لنا بل ظهر لهم. إذن هم ليس ظاهرا، هذا المعنى الذي يدعونه ليس ظاهرا من نفس النص بل ظاهر في العلاقة بينه وبين النص. إذن هذا القيد الزائد منهم هم، هذا هو التأويل أصلا. شايف؟ فهم في الحقيقة مؤولة، عشان هيك مجسمة لا نسلم لهم أنهم مفوضة أصلا. وهم لذلك يعني ابن تيمية صرح بأنه يضم التفويض، ولكنه فسروا بمعنى باطل، فسروا بأنه هو تعطيل اللفظ عن المعنى مطلقا، فسر التفويض بأنه تعطيل اللفظ عن المعنى مطلقا، وهذا غير معنى التفويض عند أهل السنة. نعم.
بالنسبة للكلام اللي قلت فيه، أتوقع أن الخلاف أصلا في حقيقة يعني في كيف لكم حقيقة الله عز وجل. فإذا إحنا أصلا خلصنا من النقطة كثير الزاق كلها تبين حل، يعني خلاف بيننا وبين
في الأصل
مش كل الفرع يعني.
طبعا بلا شك بلا شك. نعم.
شو رأيك في هاي يعني بغض النظر عن القائل لو حكينا نحن نثبت لله اليد من غير تشبيه ولا تفصيل ولا تفصيل ولا تفصيل يصادف قانون التفصيل؟
الآن طريقة تحقيق زين طريقة تحقيق مذهب التفويض العلماء اختلفوا فيها، لأنها فيها نوع من عدم الوضوح، لأنها مبنية على جهل، هي مبنية على نوع من الجهل. العلماء اختلفوا فيها. من العلماء قالوا نحن نسكت ولا نثبت، لا نقول هي صفة ولا ليست صفة. بعض العلماء إيش قالوا؟ بما إنه وردت نسبتها إلى الله وجزمنا أنها ليست جزءا وليست عضوا لله، إذن هي صفة. شوف كيف المسألة. هذه الصفة بعد هيك بيقولوا فيها إيش؟ ليست جزء ولا عضو بل هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى كقيام القدرة لله، ولكنها غير القدرة، غير القدرة. ولكن القول اللي انت قلته بلا تحريف ولا تشبيه ولا كذا، هذا الرباعية، هذا رباعية ابن تيمية. شوف كيف احنا ما بنستخدمها، لانه هذه عبارة عن اصطلاحات خاصة به، فاحنا ما بن
يعني بدون ما نتعلق فيه،
من دون ما تتعلق فيه مش مشكلة، ولكن مع يعني صياغتها بهذا الأسلوب يتبادر عندي أنا المعنى الذي قصده هو.
يعني قد إذا واحد يعني غض النظر من صفة الله يعني نسبة الله إياه، ولكن بهذه المعاني بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا أي مصدق عن التوجيه
تقريبا ما في إشكال. وهذا قول أحد الأقوال التي نقلت عن الإمام الأشعري، أنه قال اليد صفة لله سبحانه وتعالى غير القدرة، ولكنها ليست عضو وليست جزء لله. صفة. كيف انت بتقول القدرة صفة؟ صفة زائدة. نعم.
زائدة عن القدرة.
ولها تعلقات مختلفة عن تعلقات القدرة. وكذلك يقول العين وكذلك يقول الوجه هي الأمور الثلاثة التي تسمعنا هي صفة معنى قائمة بالذات صفة معنى قائمة بالذات صفة معنى نعم صفة معنى زائدة على الذات مش صفة يعني مش جزء من الذات صفة معنى كقوله بأن القدرة صفة هذا أحد قولي الإمام الأشعري وهو قول ضعيف يعني عند الأشاعرة ضعيف أصلا وهذا قال به أيضا الإمام الباقلاني في الوجه والذات واليد في الوجه عفوا والعين واليد ثلاثة أمور فقط يعني لم يعممها على سائر الأشياء يعني ما قال في الإصبع وفي الساق وكذا زي كل الثلاثيين هذول كلها أولوها ولكن هذه المواضع الثلاثة توقفوا فيها وقالوا هي الصفات اللي هي اليد والوجه والعين على ما أذكر يعني إما سنتين أو ثلاثة فقط ما ليس أكثر من ذلك ما سوى ذلك مما جعله المجسمة صفات لله وأجزاء منه مثل الساق والأصابع والجنب وغير ذلك كل هذا كل هذه الأمور كل علماء الأشاعرة أولوها
ليش قلت احنا هي نجيب هاي الصفات عند الإمام داخل يعني أو الشريف ما في صفات الإمام يعني الإمام
لأنه وجه التجوز في الإصبع قريب جدا يعني واضح جدا أنه مشابه يعني وجه الاستخدام يعني أنت بتقول كيف عرفت انه هذا اللفظ مجاز يعني لم يرد به حقيقة ما وضع له ظاهر الكلام انه مجاز يعني انه اريد به هذا ظهور كونه مجازا واضح جدا بخلاف الوجه والعين واليد هذا عندهم ولكن في الحقيقة ايضا هذه مجاز يعني هذا هو الوجه الذي من اجله خصوا هذه الامور لقوتها او لعسر الترجيح فيها عسر الترجيح فيها والجزم بانها مجاز. نعم.
بس مثل العبارة اللي ذكرت حتى لو فصلت عن قائمة بيكون في خطأ في العبارة بناء على التقرب انه نثبت لله يضمن غير تشبيه ولا تكييف ولا تحصيل ولا لرباعية. لانه ايش المقصود هم باليسر؟ هل هي الآلة ولا لازم الآلة؟
المعنى.
مطلق المعنى. معنى معين يحدث به لاحظ الآن هم عمموا مفهوم اليد ما قالوا انها آلة معينة قالوا هي شيء ما يعني معنى من المعاني يحدث به فعل من الأفعال
نفى عنه معنى الآلة
قال
بلا كيف
ما حصلوا معنى اليد بالآلة صار لهم عند صار عندهم اليد موضوع لمعنى خاص أعم من الآلة كيف صار الآلة مصداق من مصادر هذا المعنى لاحظ كيف المسألة صار يعني هي نظر لسه يعني أعلى من هذا النظر يعني قتله مش أعلى منه معنى إنه أدق يعني
قبل
معنى الآلة يعني قالوا حتى الآلة يمكن أن تكون هي مشتركة بينها وبين معنى آخر بمعنى أعم اسم اليد هذا المعنى صادق على الآلة وصادق على هذا المعنى الآخر نعم فتكون الآلة أحد مصادق اليد شوف كيف المسألة لذلك قالوا هي يد صفة ليست آلة يد صفة ليست آلة باعتبار أن اليد هي معنى أعم من كونه إيش آلة أو غير آلة فقالوا هي صفة فقسموا الصفة إلى آلة وغير آلة من الصفة التي ليست آلة اليد شوف كيف المسألة صارت فأيضا لهم وجه من النظر إحنا ما بنقول إنه أنظارهم يعني سطحية وكذا لا مطلقا فيهم تقعيد وفيهم يعني ترتيب لأقوالهم لاحظ كيف يعني المسألة صارت نعم فمن استطاع أن يعني يدرك أن يعني يدرك حقيقة هذا القول ويترجح عنده فلا إشكال فيه لا إشكال فيه ومن قال لا أنا لا يظهر عندي هذا القول أيضا فلا إشكال فيه لذلك ما زال هذان القولان عند أهل السنة معتمدين جائزين بهذه القيود التي ذكرناها
طيب شيخ طيب جيسو يعني وضع عجالة أن نذكر لماذا أنت لا ترتضي هذا الكلام من الكريمية تحديدا أو من هؤلاء يعني لا بد أنه يتضمن معنى عنده هو يعني يجب التنبيه عليه
عند ابن تيمية أنا لا أرتضي قوله هذا لأنه ابن تيمية نص بأن المراد من اليد هي الجارحة نص
ما معنى قوله يعني بلا تشبيه ولا تكييف
جارحة لها شكل آخر أنا هذا كله وضحته بالكشف الصغير قال إنه اليد والعين والوجه والذنب وكذا وكذا هذه صفات أعيان وليست صفات معاني. الإمام الأشعري لما قال نثبت اليد لله قال هي صفة عين وليست صفة معنى، هي صفة معنى وليست صفة عين. أما ابن تيمية قال هي صفة عين. إيش يعني صفة عين؟ يعني عبارة عن شيء لها حيز وحد وغير ذلك، يعني جزء من الله سبحانه وتعالى، عضو وركن. لذلك في الطحاوي لما قال وتعالى الله عن الأركان والأعضاء، ابن باز قال نفي هذه لم يرد، نفي هذه لم يرد. لاحظ كيف ما هو فاهم عن ايش بيحكي، نفي هذه لم يرد مع ان الطحاوي نفاها. شوف كيف هو قال نفي هذه لانه هي اصلا عنده اركان واعضاء. فانا سؤالك انه لماذا انا عرفت قول ابن تيمية، لانه قال انا اردت اليد التي اثبتها لله سبحانه وتعالى، اليد الجارحة، اليد الركن، اليد الجزء اللي هي المحددة كذا الجسمانية او المحددة يعني شيء. ولكن الإمام الأشعري ومن مشى على طريقته في أحد قوليه يعني قال اليد هي صفة معنى ليست بجزء ولا ركن ولا عضو. فمن هذا الباب صار وجه محتمل، صار وجها محتملا. نعم أيوة، هذا فيه عثر عاد. أنا حقيقة لم أستطع فهم، أنا حقيقة يعني يعثر علي أن يعني أنا أستطيع أن أذكر لك احتمالات له، ولكن لا أستطيع أن أجزم بأنه هذا هو المعنى الذي أراده. فلذلك يعني بقيت احتمالات عقلية، ونحن في العقائد لا لا يحق الاعتماد، لا يصح الاعتماد على مجرد احتمالات. فما تقطع به هو القدر، ما تجزم به هو القدر المقطوع به. حتى لو احتمل العقل امرا خلاف، لو جوزه لمجرد تجويد لا يصح لك ان تقول به لمجرد تجويد. من هذا الباب، هذا احد الوجوه التي من اجلنا انا شخصيا رجحت التأويل، لانه لا يمكن بيانه ببيان واضح. ثانيا ننظر في جهة التعلق، يعني في هناك يعني وجوه اخرى للترجيح، يعني لا اريد الان اني انا اتكلم فيها الان، ولكن احنا وضحنا اصل المسألة، وارجو ان يكون وضوحها وتفريعها وبيان الفروق بين هذه الاقوال واضحا. اعتقد انه صار واضح بدرجة كافية. لا ما في هذا. انا قلت لك الذي ينكر المعنى الاصلي المقطوع به وهو الاعانة، هذا يعني يمكنك انك بكل بساطة انك تحكره انت كذا
اللغة تحتمله،
لانه يعني هذا هو التعطيل في الحقيقة. اللي بقول انا لا افهم من الاية يعني معنى التدبير بمعنى الاعانة، يعني انا لا يطعل عني كفره، لا يبعد عندي أنه كافر، ولا أعرف أحدا قال بذلك يعني بنفي هذا القدر من المعنى. من نفس الآية، إحنا نتكلم بنفس الآية. يعني هم هذه الآية بالتحديد إذا قال أنا لا أفهم منها معنى الإعانة،
هذا مغرق بالجهل،
هذا إنسان لا يفهم ما يقول أصلا، لأنه مفهوم منها قطعا. ما يستخل بالآية الثانية، تلك الآية يجب أن يفهم منها مفهوم المعونة، وهذه يجب أن يفهم منها مفهوم المعونة، معنى المعونة. إذا قال أنا أفهم من هذه سلمنا على رأسنا، هذا كلامه صحيح. إذا قال أنا لا أفهم من هذه الآية معنى المعونة، فهذا فيه تعطيل لهذه الآية. مشكلة طبعا، مشكلة. التشابه اللي هو ظهور يعني توارد معنى عندك في ذهنك مخالف لما تقرر في القواعد او بايات اخرى، هذا معنى الاسماء، هذا معنى التشابه. المعونة لا اشكال فيه، هذا معنى محكم، هذا ما في هذا القدر من المعنى، لا يوجد هناك اشكال فيه ولا يوجد تشابه فيه. ايش معنى التشابه؟ التشابه هو يعني وارد احتمالات متضاربة، يعني معنى من هون زائد معنى من موضع آخر يتضاربان، لا يمكن الجمع بينهما. كما قلنا أولا تقرر ان الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، ادعى انسان انه جلس، الجلوس مستلزم في جهة، هنا في تشابه في تضارب. شوف كيف. فالعلماء من علماء اهل السنة من سمى هذه الايات بانها متشابهة تنزلا عند من يدعي، على زعم من يدعي انه هذه يفهم منها هذا المعنى، قالوا له هذه الآية في حقك متشابهة فيجب عليك تطويلها أو تأويلها، ولكن في الحقيقة هي ليست متشابهة، لأنه لا يسلمون أن هذه الآية يفهم منها الجلوس أصلا، ولكن تنزلا على حد من قال بأن هذا يظهر لي منها معنى الجلوس، قالوا له إذا ظهر لك منها معنى الجلوس فالجلوس ينافي كونه ليس في محل وليس في جهة، إذا صارت الآية عندك متشابهة، وحق والحق يعني الواجب عندك إذا كانت متشابهة في حقك إما أن تؤول أو تقول. شوف كيف المسألة صارت. فتنزلا على زعم من يقول بأن هذه الآية يظهر منها المعنى الفلاني وهو معنى باطل، تنزلا أطلق بعض العلماء أنه ظواهر الآيات إذا تعارضت مع نصوص قطعية أو معاني قطعية، يعني هذا اللفظ الظاهر تنزلا على زعم الزعم. نعم.
ويكون التشابه نسبي شوي.
طبعا بلا شك.
الآيات المتشابهة تكون نسبية. تكون الآيات المتشابهة نسبية.
حسب الناس. لذلك يجب الاقتداء بأهل العلم. لا عشان هيك إحنا بنحكي هؤلاء الذين يدعون ذلك إما عوام أو علماء عندهم نظرة معينة. والنظرة المعينة هذا لا تحتمل أن يكون جزءا منها التشبيه. من ادعى أنه جزء من نظرة معينة هي التشبيه هذا يكون مبتدع، خرج من زمرة العلماء أصلا. فبقي من نظرة معينة إما بين التأويل أو التقويل، إما أن تقول أنه نحن لا نفهم منها معنى مطلقا، أو تقول نفهم منها معنى هي اليد هي الصفة وليست عضو ليست جارحة كقول يعني كأحد أقوال الإمام الأشعري أو غير ذلك، ولكن هذا يبقى معنى يعني فيه عمق، ما فيه يعني نوع من التعمق. كيف المسألة؟
كيف تفسر الآية واللي هو جعلت في هذا من جهة السنة أخرى مستمرة بكل أنزلة وإنه موجود؟
احنا نقول كذلك متشابهات. لا أنا قلت ما متشابهات، التشابه بالنسبة للقارئ.
أمثال الله أنزل يعني موجود السابق والمحكم، فمن الذين آمنوا سيتبعون ما
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
الذين
كفروا.
فإنه يعني في متشابه، والذين آمنوا يعني رفع السابق للمحكم، فيه متشابه.
احنا لم نقل إنه يعني تشري تشابه، بس احنا قلنا ما هو حقيقة التشابه. هذا التشابه هل هو نفس مدلول النص نفسه؟ أم إنه النص بالاعتماد على القارئ؟
بالاعتماد على القارئ.
هذه هي.
بل إنه في.
ما إحنا لم ننكر هذا القدر، ولكن أنا الذي نفيت أن يكون هذا الفهم هو نفسه مأخوذ من الآية مباشرة، بل هو من الآية بملاحظة الفاهم منها. لذلك فأما الذين كفروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء العلم الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم ايش يقولون؟ يقولون آمنا به، آمن كل من عندي ربنا. اذا هناك في الذين كفروا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم يقولون كذا وكذا. إذا هناك يوجد موقفان للناس بحسب الناس من هذا المعنى المتشابه. الراسخون في العلم يرجعونها إما إلى الله على حسب الوقت، أو إلى أنت اللي عبرت عنه المقطوع به من نصوص أخرى. إذا هذه طريقة الراسخون في العلم. أما ما يتشابه منه فيقتصرون على ما تشابه منه، ولا يرجعونه لا إلى الله ولا إلى ما هو المقطوع، فيكون هدفهم إيش؟ الفتنة. شوف كيف معنى الآية صارت. إحنا لم ننكر إنه هناك في آيات يعثر على بعض الناس فهمها، ولكن قلنا إنه هذه الآية يجب أن يرجع فيها إلى المقطوع به، وهذا هو أصل كلامنا.
لأنها ليست متشابهة في ذاتها ولكنها نزلت قابلة للتشابه.
أيوه، عند في عرف بعض الناس، بالنظر لبعض الناس. عشان هيك أنا سلمت لك لما قلت التشابه نسبي، هاي مقصود النسبي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للناس، ناس دون ناس، أو بحسب المعنى أيضا، وهذا جائز. فبالضبط، فيلجأ فيها إما إلى حملها على المقطوع أو إرجاعها إلى الله. لذلك من هنا أصلا العلماء تخططوا التقوير في
هذا المعنى. في آيات صحيح مثلا كانت معنى هل هذا الكلام، ولا أنه نسبي ما زال المقصود؟
لا، الأصل أنه يستحيل أن يوجد في القرآن، يستحيل أن يوجد في القرآن آية يستحيل أن يفهمها جميع الناس أو أي واحد من الناس. لا بد أن يفهمها بعض أهل العلم، أن لا يفهمها، لا بد أن يكون هناك بعض الناس قد فهموا هذه الآية عند الاحتياج، لأنه لا بيان إلا عند الاحتياج. أما أنه يمر جميع الأزمان، جميع الأزمان، ويهلك جميع الناس، ويوجد وما زالت توجد بعض الآيات غير مفهومة، هذا مستحيل عند الحاجة إليها، هذا مستحيل. وهذا هو قول أهل السنة، وهذا قلنا في أول الكلام. وحتى الأحرف المقطعة فيه لها معنى، مش كلام، ما فيه لها معنى، رابع التفاسير بتلاقي لها معنى. لطيف، جميل. هذا أنا الكلام اللي أنا يعني بينته في الرد على التدمرية، فرقت بين الإجمال، الإجمال في عرف ابن تيمية، وبين الإجمال المرادف للقضية الكلية اللي هي العموم، القضية الكلية. قولك لا يوجد شيء مثل الله أو ليس كمثله شيء، هذه قضية كلية صادقة على جميع جزئياتها، لم يبقى هناك معنى محتمل أنه يصدق عليه الآية ولا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، معنى كلي، نكرة، بل أشد مراتب التنكير في سياق النفي. ليس كمثله شيء، لاحظ الشيء نكرة في حد ذاته، ومثل الشيء بده يكون نكرة، وكمثل الشيء لسه أنكر منه. هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، أشد مراتب التنكير منفي، فكل ما خطر في ذلك فيجب أن تنفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو مطلق البيان وليس مطلق الإجمال. أما ابن تيمية يقول هذا معنى مجمل، الإجمال عنده إنه هذا المعنى لا يمكن أن هذه الآية لا يمكن أن تقتصر عليها في الفهم، إنك لا يمكن أن تفهم هذه الآية إلا بمساعدة آيات أخرى. وهذا كلام ذكرناه يعني في شرح الورقات أيضا، وضح كيف الكلام. فإحنا نقول هذه الآية الإجمال، إذا العلماء، إذا بعض العلماء أهل السنة قالوا إنها هذه آية مجملة، قصدهم فيها الإجمال بمعنى كلية المعنى، كلية النفي، يعني النفي كلي هنا شامل على يعني صادق على جميع مصادقه، على جميع جزئياته، يعني بقصدوا فيها بالعام، يعني بقصدوا بالإجمال هنا معنى العموم. شوف كيف. ولكن الإجمال عندي ابن تيمية هو إنه هذه الآية لا يمكن العمل بها حتى نقيدها بآيات أخرى، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة. واضح كيف الإجمال هنا؟ إذن نرجع إلى نفس معنى البيت، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طور ورد تنزيها. يعني أرجو أن يكون معنى هذا البيت قد ازداد وضوحا، احنا فصلنا فيه نوعا يعني شيئا ما وأطلنا عليكم، ولكن يعني لشدة الاحتياج إلى هذا المعنى يعني فصلنا فيه، وأرجو أن يكون صار الفروق واضحة بين الإجمال، التفويض والتأويل، وبين مذهب أهل السنة كله بما يشتمل عليه من طريقتي التفويض والتأويل، وبين مذهب المتأخر. الآن يعني نذكر مثال سريع يعني إن شاء الله نختصر فيه، لأنه يعني حقيقة بين يعني حكينا كلام المفروض بناء على الكلام السابق إنه يكون التمثيل أسهل. أنا كنت أريد أن أستغرق قدر أكثر في شرح المثال، ولكن إحنا شرحنا يعني زي ما بنقول القاعدة نفسها شرح مفصل، فنختصر يعني نجمل إن شاء الله في بيان في المثال اللي هي آية الاستواء أو مسألة الاستواء، مسألة الاستواء إن شاء الله نتكلم عليها. هي ثلث إن شاء الله. أول شيء نوضح منشأ الإشكال، الآية اللي هي ثم استوى على العرش أو على الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. منشأ الإشكال إنه بعض الناس قرأوا هذه الآية فقالوا الرحمن على العرش استوى وسكتوا على هذا الموضع، توقفوا عند هذا الحد. سألناهم ما وجه الإشكال، كيف فهمتم هذه الآية؟